أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العلي العظيم. حب الإنسان لذاته يجعله حريصا على حيازة المكاسب والمنافع لها، وهو أمر طبيعي ومقبول ومشروع أن الإنسان يسعى لجلب المكاسب والمنافع لنفسه ويحرص على تحصيلها. لكن الإنسان يدرك حدود حاجته، وحتى في أقصى حد لها يستطيع الإنسان أن يدرك كم يحتاج من المكاسب، كم يحتاج من المال في حياته، وبإمكانه أن يضع الحد الأعلى لحاجته يستطيع أن يدركه. ما زاد على ذلك ماذا يصنع فيه؟ هو يحتاج في كل سنة مثلا 1,000,000 ريال، بيسوي الاحتياط 1,500,000 مثلا، 2,000,000 ريال. طيب إذا كان عندما يزيد على ذلك، ماذا يصنع بهذا المبلغ الزائد على حاجته، زائد على حاجته، وهو يرى أن هناك إلى جانبه محتاجين لشيء من هذا المال؟ لو أخذنا مثلا لتقريب الفكرة، من يجلس على مائدة طعام يعرف كم هي الكمية التي يحتاج إلى أكلها، كم هو المقدار الذي يشبعه، ولا يستطيع أن يأكل بلا حدود. طعام موجود، لكن هو كم يستطيع أن يستهلك من هذا الطعام الذي على المائدة؟ صحين، صحنين، ثلاثة، طيب الباقي شو يسوي فيه؟ إذا كان هناك حوله أناس جائعون والطعام أكثر من حاجته، لماذا لا يعطي باقي الطعام الذي لا يحتاجه هو، لا يستطيع أن يستهلك، مهما استطاع أن يأكل لن يأكل أكثر من صحن، صحنين، ثلاثة، أربعة، طيب ماذا يصنع بباقي الطعام؟ لماذا لا يعطي باقي الطعام للمحتاجين؟ هنا تبدو الطبيعة الأنانية المفرطة، الحالة الأنانية هذه نزعة ذاتية، لكن في بعض الأحيان تكون مفرطة أكثر من اللازم. هذه الطبيعة الأنانية تجعل الإنسان بخيلا دون مبرر للبخل. تارة يكون محتاج إلى المال يخليه الاحتياط أيضا أكثر، وتارة حاجة موجودة، المبالغ الاحتياطية أيضا موجودة. ما زاد على ذلك لماذا يبخل به؟ هذا ما تعالجه الآية الكريمة. الله تعالى يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، حتى لو الله أعطاكم كل الخزائن التي في الكون، مع ذلك إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. خزائن رحمة الله كلها تحت إيده، ومع ذلك يبخل، يخاف أن ينفق بعدين ما يصير عنده شيء، خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، الإنسان في طبيعته غير المهذبة غير المشذبة غير الواعية، طبيعته أنه قتور، يقتر، يعني حالة من البخل، حالة من الحرص. كيف يتجاوز الإنسان هذه النزعة الأنانية؟ كيف يتجاوز حالة البخل غير المبرر؟ إنه بحاجة لثلاثة أمور، أو أحد هذه الأمور الثلاثة. أولاً الالتفات إلى حاجاته الأخروية. إذا كان يؤمن بأن هناك حياة أخرى، بأن هناك قيامة، بأن هناك آخرة، كما أنك توفر احتياجاتك لهذه الحياة الدنيا، تحتاج سكن، تحتاج مواصلات، سيارة، تحتاج زواج، تحتاج هذه الأمور التي تحتاجها في الدنيا، في الدار الآخرة أنت أيضا لك احتياجات. كيف توفر احتياجاتك في الدار الآخرة؟ النصوص الدينية توجه الإنسان إلى أن الإنفاق في الدنيا هو ما يوفر له الحاجات في الآخرة. هذا المال الذي بيدك لا ينبغي أن ترى أنه لتوفير احتياجاتك في الدنيا فقط، لك احتياجات في دار أخرى، والمشكلة أن هذه الدار الأخرى لا تعلم أنت موعد الرحيل إليها، ما تدري، يمكن بعد لحظة، يمكن بعد ساعة، يمكن بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، أقل أكثر. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذا الجانب حتى يعالج حالة الحرص والبخل عنده. أنا أبقي المال عندي لماذا؟ يمكن أحتاج. طيب هل حاجتك في حدود هذه الدنيا، أو ستكون لك حاجة أيضا فيما بعد هذه الدنيا في الآخرة؟ عليك أن توازن، عليك أن تجعل نسبة من مالك، من إمكاناتك، من ممتلكاتك لحاجاتك الأخروية. هذا أولا. ثانيا التوجه للمكاسب المعنوية. الإنسان حاجاته في الدنيا ليست فقط حاجات مادية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان كما يقولون، هناك جانب معنوي. فكر في أن يكون لك دور في هذه الحياة، فكر في أن يكون لك تأثير في مجتمعك، فكر في أن تبقي لك ذكرا حسنا. هذه الأمور إذا توجه إليها الإنسان تحد من نزعة البخل والحرص عنده، فينفق على هذه المجالات الأخرى غير الحاجات المادية التي يستهلكها. الأمر الثالث تنمية النزعة الغيرية في نفس الإنسان. الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، أن ينمي في نفسه النزعة الغيرية، أن يفكر خارج ذاته، كما هو يريد أن يعيش مرتاحا. هناك من البشر حوله من حقهم أن يعيشوا أيضا مرتاحين، وعليه أن يعرف بأن المال الذي جعله الله تحت يديه لم يجعله تحت يديه لكي يتصرف هو فيه وحده، وإنما في أموالكم حق للسائل والمحروم في آية أخرى، حق معلوم. هذا المال الذي بيدك ليس لك وحدك، وإنما للمحتاجين، للفقراء، للحاجات العامة نصيب فيه. نحن نرى ونسمع عن أصحاب ثروات وممتلكات تركوها ورحلوا عنها. احنا نشوف قدامنا ناس كانوا يمتلكون ثروات، يمتلكون ممتلكات، رحلوا عنها. تاليتها الإنسان يكون تحت الأرض في قبر محدود، وهذه حقيقة يعرفها الإنسان ويراها ماثلة أمامه. سيأخذ هذه الأموال آخرون، قد يكون هؤلاء الآخرون أحباء لك وقد لا تكون تحبهم. ينقلون عن مليونير كان يعيش في أمريكا سنة 1919 ميلادي، مليونير لكن ما كان يحب عائلته، أولاده وعياله، ما كان يحبهم. فأوصى في وصيته أن ثروته لا توزع إلا بعد مرور 21 عام على وفاة آخر حفيد من أحفاده. ما يبغى أولاده يحصلوا شيء اللي كانوا عايشين وياه، ولا يبغى أولادهم أحفاد الموجودين يحصلوا شيء. آخر حفيد يموت عنده بعد وفاته ب21 سنة يوزع فلوسه. وفعلا لم توزع أمواله إلا في سنة 2011، يعني قبل كم سنة فقط، حينما بالفعل آخر حفيد، لأن عندهم هناك مو مثلنا أحكام شرعية للإرث، وإنما حسب ما يوصل الإنسان. ف2011 حان الوقت لكي تنفذ وصيته، شافوا عند 12 واحد من أولاد أحفاده، 12 واحد، ووزعوا عليهم ثروة اللي كان مقدارها 100 مليون دولار. عنده فلوس وفي حياته ما أنفقها ويدري ما راح يحتاج إلى هذا المبلغ، وما يحب أن أولاده وأحفاده يأخذوا من هذا المبلغ. طيب لماذا لا ينفق الإنسان على أمور الخير، على الأمور العامة في المجتمع؟ وأنا أعرف في إحدى الحالات كان تقسيم تركة، واحد استدعيناه أنه ما كان قريب من المتوفى، إلك مبلغ؟ قال إلي؟ ليه؟ قال طيب أنا ما حاكي ولا كان يحاكيني. بحد حكم شرعي هذا حقك، حتى لو ما كنت تحاكي وما كان يحاكي. طيب هذه حقائق يراها الإنسان ماثلة أمامه، فلماذا لا يستحضر الإنسان هذه الحقائق حتى يتجاوز الحالة الذاتية ويفكر في الغير؟ طبعا نحن نجد في الحياة وفي المجتمع قدوات للعطاء، نجد أشخاص ينفقون من ثرواتهم. رجل أعمال يتبرع بمليار ريال، هذا في الأيام الماضية كتب عنا في وسائل الإعلام، عندنا في البلد في المملكة تبرع بمليار ريال لإنشاء 75 عيادة ريفية متنقلة في المناطق الفقيرة خارج البلد. رجل أعمال من الإمارات تبرع بمليار دولار لتثقيف الشباب العربي، وهكذا عندنا نماذج، لكن تبقى نماذج محدودة. كيف يمكن أن تكون هذه الحالة هي الحالة السائدة في المجتمع بحيث يفكر كل إنسان في أن يسهم في بناء مجتمعه، في نهضة مجتمعه، في مساعدة الناس المحتاجين في مجتمعه، في وطنه، وحتى على مستوى العالم والكرة الأرضية كما نرى آخرين يبادرون لمثل هذه المبادرات؟ نحن في مجتمعنا المحلي توجد حاجات سواء كانت لأفراد أو كانت حاجات على الصعيد الاجتماعي العام، وهناك خيرات، ناس أيضا عندهم ثروات. دائما يفكر الإنسان ما الذي يمنع هؤلاء، ما الذي يجعل هؤلاء محرومين من التوفيق لصرف أموالهم فيما ينفعهم هم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هم سيستفيدون من هذا الإنفاق، سواء كان في الدنيا يبقى لهم الذكر الحسن، يصبح المجتمع الذي ينتمون إليه أقوى، يؤثرون في محيطهم، أو كان الثواب والأجر في الآخرة. أندية رياضية عندنا في المنطقة فيها كفاءات عالية، كفاءات استطاعت أن تحقق بطولات على مستوى العالم. وأنا يهمني أكثر في هذا المجال أنها إطار لاستيعاب أبنائنا وشبابنا وحفظهم عن الإنفلات، عن الانحراف. في مختلف المناطق نجد رجال الأعمال الأثرياء يتنافسون على دعم الأندية الرياضية في مناطقهم. لماذا لا يكون هناك دعم لهذه الأندية الرياضية في المجتمع؟ طيب، بعض الناس لعله لا يعجبه مثل هذا المجال. هناك مجالات إنسانية. أنا أعرف مؤسسة إنسانية منذ 20 سنة موجودة في إحدى مناطق محافظة القطيف، منطقة صفوة، لتأهيل الأطفال المعوقين، وهي قائمة بالفعل. ما تستطيع استيعابه، يعني حدود استيعابها بإمكاناتها الحالية، 66 طفل معوق، بس عندهم قائمة 25 طفل احتياط لا يستطيعون أن يستوعبوها. صار لهم 20 سنة وأنا أعرفهم عن قرب، يبحثون عن أرض يقيمون عليها مبنى لهذا العمل الإنساني. أطفال معوقون يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى تأهيل، بل أكثر من ذلك في بعض المراحل وحتى الآن حاليا كانوا يحتاجون إلى باص حتى ينقلوا، يعني سيارة حتى ينقلوا هالمعوقين من بيوتهم إلى المكان. فكنا نعاني حتى نجد من يتبرع بقيمة الباص أو من يوفر لهم هذه الوسيلة للنقل. لماذا؟ لماذا تكون مثل هذه الحاجات في مجتمعنا؟ تأسس عندنا في المحافظة مركز للصحة النفسية، ملتقى الصحة النفسية، وهو مبادرة مهمة. نحتاج إلى وجود مثل هذه المؤسسة، لأن المشاكل النفسية والأمراض النفسية في هذا العصر أصبحت كثيرة، وتحتاج إلى جهات تدرس هذه الأمراض والمشكلات وتضع الحلول لها وتتواصل مع المصابين بها وتضع لهم برامج لتجاوز الحالات النفسية التي يعيشونها. هذه المؤسسة أيضا لا تزال تشكو من قلة الموارد وقلة الدعم. قبل أيام أحد الأدباء أديب ومن المؤمنين الأخيار صرف عمره في جمع واقتناء الكتب على حساب حاجاته الشخصية وعلى حساب حاجات عائلته، حتى تجمعت عنده مكتبة فيها آلاف الكتب. صار يفكر، طيب هذه المكتبة كيف يستفيد الناس منها؟ في قرية اللي هو فيها ما في مكتبة عامة، سوى وقفية لهذه المكتبة، أن هذه الكتب، هذه المكتبة الكبيرة الضخمة الثرية بأنواع الكتب، وقف يستفيد منها أبناء القرية. يحتاج إلى مكان، مكان يكون حتى يستوعب هذه الكتب ويأتي أبناء البلدة يستفيدون. وكم من الحاجات عندنا في البلد لكننا نعاني من أن الإنفاق ليس بالمستوى المطلوب، ونعاني من ناحية أخرى أن أولويات الإنفاق أيضا مختلطة عند الناس. في صفوة هذه المؤسسة الإنسانية التي تحتاج إلى مكان، خلال هالعشرين سنة كم مسجد بني، كم حسينية بنيت، كم أنشطة دينية أخرى بنيت، وهو أمر جيد، ولكن لماذا لا يكون أيضا توجه لمثل هذه الأمور؟ في كل قرية كل مدينة عندنا حسينيات ومساجد، والحمد لله، وهذا أمر نحمد الله عليه ونشكر كل من بذل جهود في إقامة الحسينيات والمساجد، لكننا نحتاج أيضا أن تكون عندنا في كل قرية وفي كل مدينة مكتبة عامة، نحتاج في كل قرية وكل مدينة متحف، نحتاج في كل قرية وكل مدينة إلى مكان لتأهيل المعوقين. مجموعة قرى عندنا في المحيط، مجموعة قرى وفيها عدد من الأطفال المعوقين المحتاجين إلى تأهيل، لا يجدون مركزا لتأهيل المعوقين. تراهم في بداية كل سنة يذهبون إلى مختلف المراكز القائمة، ما في مجال للاستيعاب، يسجلوا أبنائهم على الاحتياط. الطفل السوي إذا بقى في البيت معاناة، فكيف بالطفل المعوق؟ لماذا لا نلتفت إلى هذه الحاجات؟ نحن بحاجة إلى أن نتأمل في هذه الآيات الكريمة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ماذا نصنع بالأموال؟ قد يكون بعض الناس، قد يظن بعض الناس أن هذا الخطاب متوجه للأثرياء الكبار، لا، كل واحد على مستواه، حتى بالنسبة لذي الدخل المحدود بإمكانه أن يسهم، ولعل مساهمة محدودة من ذي دخل محدود تكون بركتها أكبر وأعظم. والأمر الأخير، عندنا أموال عامة، تارة الإنسان يبخل في ماله الشخصي، وهذا أمر مذموم. هذه الآية وأمثالها والنصوص الواردة عندنا ضد البخل وضد التقتير، لكن المشكلة حينما يكون شخص عند أموال مو إلى شخصيا، هي في الأصل أموال عامة، هو فقط ولي عليها، ومع ذلك يبخل بها. هذا اللي عنده حقوق شرعية مثلي وأمثالي ممن نتصدى للحقوق الشرعية، هذه الحقوق الشرعية نحن نستلمها، لماذا نستلمها؟ باعتبارنا معبر لإيصالها إلى أماكنها وإلى مواردها. لماذا حينما تصل بأيدينا نتمسك بها ونبخل ونقتر، وألف مبرر وألف عذر؟ ليست مالا شخصيا حتى أبخل به. هو المال الشخصي لا يحق لك أن تبخل به. أو الأوقاف، كم من الأوقاف عندنا في البلد، ثروات هائلة من الأوقاف. وأنا أعرف، وبعض أصحاب الأوقاف أخبروني أن الدخل أكثر بأضعاف من الحاجة. واحد كان يقول لي أنا عندي وقف لحسينيتنا لكن أنا ما أصرف إلا أقل من 10% من دخل الوقف. قلت له والباقي؟ قال في البنك. شو أسوي له بقى؟ طيب ليش تسوي له؟ لماذا هذه الأوقاف الهائلة الطائلة اللي موجودة عندنا في البلد لا نتلمس من خلالها حاجات المجتمع؟ وفي بعض الأحيان بعض المسؤولين في الجمعيات الخيرية، لا نعمم، جزاهم الله خير المسؤولون في الجمعيات الخيرية يقومون بدور كبير، لكن في بعض الأحيان يمكن تحصل موظف في الجمعية الخيرية يجي فقير وكأنه ينتزع منه المساعدة انتزاعا. هذا مو مال أبوك، هذا جمعية خيرية، وهذا فقير محتاج. صح، لا بد من ضوابط، لا بد من دراسة حالة، لكن في بعض الأحيان تكون مبالغة في الموضوع. علينا أيها الأحبة أن نفكر في هذا الأمر تفكيرا حقيقيا ودقيقا، أن نعرف الأولويات. ما نصرفه على الأمور والمسائل الدينية أمر جيد، لكن إذا كنا نريد الثواب، إذا كنا نريد المنفعة، علينا أن نلتفت إلى الحاجات الإنسانية والثقافية والمعرفية. بالمناسبة أيضا، قبل أيام جاءني مجموعة من الشباب الأكاديميين الواعين، عندهم فكرة لتأسيس مركز للعلم في المحافظة لتشجيع الحالة العلمية، العلم الطبيعي يعني الطب والهندسة والكيمياء والرياضيات، العلوم الطبيعية. ومجموعة من الأكاديميين ومجتمعين مسوين خطة معينة لإنشاء مركز لتنشيط الجانب العلمي في المجتمع. أيضا المشكلة تجي مشكلة التمويل، كيف يدبروا لهم مكان، كيف يدبروا لهم أساس، كيف يدبروا لهم. طيب إذن ماذا نصنع بأموالنا؟ ماذا نصنع بثرواتنا؟ ماذا نصنع بالأموال العامة الموجودة في مجتمعنا؟ علينا أن نفكر في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على الجميع من فضله، وأن يزيد ثروات وأموال جميع أبناء المجتمع. وفي نفس الوقت نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا للبذل والعطاء والإنفاق، وأن يوفقنا لترشيد حالات البذل وتلمس الأولويات والأشياء التي تكون أهم حتى نتجه إليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.